Come on.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عدد الآبدين، اللهم أخرجنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد الالتفات إلى المقدمات التي ذكرناها تمهيدا لبحث الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، ذكرنا بأن هذا البحث ينبغي طرحه في مقامين: المقام الأول في بيان الملازمة بين حكم العقل النظري وبين الحكم الشرعي، وذكرنا سابقا أن المقصود من حكم العقل النظري في المقام هو حكمه بوجود مصلحة أو مفسدة، وعبارة بعبارة أخرى حكمه بالحسن والقبح بالمعنى الأول، والذين يعبر عنهما بالحسن والقبح الفعليين. فإذا قطع العقل بالحسن والقبح بالمعنى الأول، بمعنى أن هذا الشيء مشتمل على مصلحة أو مشتمل على مفسدة، فهل يلزم من ذلك بحكم العقل حكم الشرع أيضا على طبق إدراك العقل وحكمه أم لا؟ البحث في هذا المقام له جهتان: جهة كبروية وجهة صغروية. أما من ناحية الجهة الكبروية فقد بنى معظم الأصوليين على الملازمة بين حكم العقل النظري وبين حكم الشرع، وذلك لأننا نحن العدلية نعتقد بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وهذا يعني أن المصالح والمفاسد بمثابة العلل للأحكام، والأحكام الشرعية عليكم السلام معلولات لهذه العلل. وعلى ذلك فبما أن المصالح والمفاسد تقع في سلسلة علل الأحكام، فعلى ذلك متى ما أدرك العقل وجود مصلحة في شيء أو أدرك وجود مفسدة في شيء، كان معنى ذلك أنه أدرك علة الحكم. وإذا كان قد أدرك علة الحكم، حينئذ بمقتضى برهان اللم له أن يحكم بوجود الحكم الشرعي. برهان اللم الذي ينتقل فيه الذهن من العلة إلى المعلول بمجرد أن يدرك العقل وجود علة الحكم والمعلول لا يتخلف عن علته، حينئذ يدرك وجود حكم شرعي على طبق تلك العلة. كانت تلك العلة مصلحة أم كانت تلك العلة ماذا؟ مفسدة. إذن من ناحية كبروية لا كلام عندنا في وجود الملازمة بين حكم العقل النظري وبين الحكم الشرعي، من ناحية كبروية هذا لا كلام فيه، لأن المفاسد والمصالح بمثابة العلل والأحكام بمثابة المعلولات، فمتى ما أدرك العقل العلل أدرك المعلولات ببرهان العلم. وأما من ناحية صغروية، فهل حكم العاقل النظري بالحسن والقبح الفاعلي فعليين يقتضي حكما شرعيا أم لا؟ وبعبارة أدق، هل أننا يمكن لنا أن نحقق صغرى هذه الكبرى أو لا؟ الكبرى قلنا بأنها مسلمة، إلا أن الكلام في أن العقل يمكن أن يضع يده على صغرى من هذه الصغريات، من صغريات هذه الكبرى أم لا. المرحوم السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يقول هذه الكبرى ممنوعة صغرويا، نحن نسلم بالكبرى، إلا أن الصغرى لا نسلم بها. وعلى ذلك تبعه السيد الشهيد. لماذا؟ يقول قدس الله نفسه الزكية: لأن ما يدركه الإنسان لا يتجاوز إدراك بعض حكم الأحكام، وأما علل الأحكام فإن العقل من أين لنا أن نثبت أنه قد أدركها؟ وعلى فرض أن العقل قد أدرك ملاكات الأحكام، فمن أين لنا أن نحرز بأن هذا الملاك لا يتوقف على تحقق شرط؟ وإذا كان يتوقف على تحقق شرطين، من أين لنا أن نحرز تحقق الشرط؟ ثم هل أن العقل أدرك وجود الملاك وأدرك تحقق الشرط، إلا أن العقل من أين له أن يدرك بأن هذا الملاك ليس مزاحما بعلة أقوى التي يعبر عنها في اصطلاحاتهم بالمانع؟ إذن فالعقل قاصر عن إدراك المصالح والمفاسد التي هي علل الأحكام، ولو أدرك شيئا من المصلحة أو المفسدة فإنه ليس يدرك تحقق الشرط، كما أنه لو أدرك تحقق الشرط ليس يدرك وجود المزاحم لهذه المصلحة والمفسدة وعدمه، إذ لعل الملاك الذي أدركه وهو ملاك الحكم مبتلى بملاك أقوى منه تأثيرا يمنع من تأثير هذا الملاك، ولكن العقل ماذا؟ لم يدركه. فحينئذ من أين لنا أن نحقق صغرى هذه الكبرى؟ وهي أن نقول بأن العقل أدرك علة الحكم، فإذا أدرك علة الحكم ببرهان العلم يكون قد أدرك ماذا؟ وجود الحكم. علة الحكم مركبة من ثلاثة أشياء: من وجود مقتضى، ومن تحقق شرط، ومن عدم مانع. فهب أن العقل أدرك واحدا من هذه الأمور، إلا أنه من أين يدرك جميع هذه الأمور؟ إلا عقل المعصوم عليه السلام. ولذلك قال السيد الخوي قدس الله نفسه: إن هذا المعنى هو ما تشير إليه روايات المعصومين، إن دين الله لا يصاب بالعقول، وليس شيء أبعد على عقول الرجال من ماذا؟ من دين الله. إشارة إلى أن علل الأحكام في بعد ومنأى عن عقل الإنسان، والعقل قاصر عن إدراكها. إذن في المقام الأول وهو البيان الملازمة بين حكم العقل النظري بالحسن والقبح الفعليين وبين الحكم الشرعي. قلنا بأن هذا المقام من ناحية الكبرويات الملازمة مسلمة، ولكن من ناحية صغروية ممنوعة هذه الملازمة. صار معلومة. وأما المقام الثاني وهو بيان الملازمة بين حكم العقل العملي وبين ماذا؟ وبين حكم الشارع. شيخنا، حكم العقل العملي ما هو مقصودنا منه في المقام؟ الذي نبحث عن الملازمة بينه وبين حكم الشارع، أي حكم عملي؟
يصير فيه مصلحة أو مفسدة، ما يعمل أو ما لا يعمل.
شيخ، بل كل منهما ناظر إلى الحسن والقبح. ما شيخ، لماذا؟ لماذا هذا هو مدرك الحكم العملي؟ لماذا ليس ذاك الذي ذكره الشيخ المصلحة والمفسدة؟ إذا كان فيه جنبة عمل، كيف تقول شيخنا بأنه إدراك المصلحة والمفسدة؟ وإدراك المصلحة والمفسدة. أي نائب؟ في الثاني في الحكم العقلي لعمل ما يوجد إدراك.
في إدراك لكن ينبغي أن يعمل وما لا ينبغي أن يعمل.
إذا المدار مو على الإدراك، إدراك في كليهما موجود، مدراك المدار على وجود جنبة عمل وعدم وجود جنبة عمل. تمام؟ أو
لا؟ جنبة عمل يعني المعزل كنت معرف بينه.
إذن لما قلت لا أدان كلامي؟ كلامي قلت بنص هذه العبارة المدار على وجود جنبة العمل وعدم وجوده. الملازمة بين حكم العقل العملي بالحسن والقبح بالمعنى الثاني وبين الحكم الشرعي، فإذا أدرك العقل مصلحة، عفوا، فإذا أدرك العقل بأن هذا الفعل أو بأن هذا الشيء مما ينبغي فعله كالعدل مثلا، أو أدرك بأن هذا شيء مما لا ينبغي فعله كالظلم مثلا، فهل هنالك حكم شرعي على طبق حكم العقل هذا أم لا؟ فإذا وبعبارة أخرى إذا حكم العقل بحسن العدل فهل يلزم أن يحكم الشارع أيضا بوجوب ذلك بوجوب العدل؟ وإذا حكم بقبح الظلم فهل نستكشف من ذلك أن الشارع يحكم بحرمته أم لا؟ تماما. قبل بيان أن الملازمة هنا محققة أو ليست بمحققة، لا بد من الرجوع إلى المقدمة الرابعة من المقدمات التي ذكرناها، وهي بيان واقعية الحسن والقبح بالمعنى الثاني، حيث ذكرنا هناك في بيان هذه المقدمة أن الحسن والقبح بالمعنى الثاني اختلف أعلام الأصوليين في واقعيتهما، فذهب المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية إلى أنهما من الأحكام العقلائية، ومراده قدس الله نفسه زكية من كونهما حكمين عقلائيين أنهما حكمان مجعولان من قبل العقلاء حفاظا على النظام العام لحياتهم، فإن العقلاء لما وجدوا ووجدوا بأن نظام الحياة يتوقف على العدل ويتوقف على اجتناب الظلم اجتمعت كافة آرائهم على ماذا؟ على تقبيح الظلم وتحسين العدل، بمعنى أن العدل مما ينبغي فعله والظلم مما لا ينبغي فعله، فهما حكمان عقلائيان نظاميان جعلهما العقلاء. والفرق بين هذين الحكمين العقلائيين وبين غيرهما من الأحكام العقلائية أن هذين الحكمين العقلائيين يندرجان ضمن القضايا المشهورة والتي يعبر عنها في المنطق بالمشهورات العامة، وليس يندرجان ضمن المشهورات الخاصة، لأن هذين الأمرين لشدة وضوحهما وجلائهما يجتمع على إدراكهما كافة العقلاء، فإنك لا تجد عاقلا من العقلاء يشكك في أن الظلم قبيح، ولا تجد عاقلا من العقلاء يشكك في أن العدل ماذا؟ حسن. فهذا هاتان القضيتان حسن العدل قبح الظلم من القضايا المشهورة العامة. هذا رأي المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، وله كلام طويل الذيل طبعا تعرض له في محله. كيفما كان خلاصة رأيه هي هذا، فإذا الحسن والقبح بمعنى ما ينبغي فعله وما لا ينبغي، بنظر المحقق الأصفهاني أنهما ليسا صفتين واقعيتين، وإنما هما حكمان ماذا؟ عقلائيان. فلو لم يوجد هنالك عقلاء ومجتمع عقلائي فإن هذين الحكمين لا وجود لهما، صار معلوما. إلا أن هذا الرأي الذي طرحه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ناقشه السيد الشهيد بمناقشتين. المناقشة الأولى من ناحية ناحية الوجدان، والمناقشة الثانية من ناحية التجربة. فذكر أولا بأن الوجدان قاض بخطأ رأي المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. لماذا؟ لأن الإنسان لو ترك وحده وتجرد عن كل المسبقات الفكرية فإنه كما يقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، يقول لو أن العاقل الأول، لو تصورنا العاقل الأول الذي وجد على وجه الأرض وقبل وجود المجتمع العقلائي الذي هو المنشأ ماذا لحكم العقلاء بأي شيء؟ بالحسن والقبح من أجل المحافظة على نظامهم. أصلا ما عندنا مجتمع ولا يوجد عندنا نظام، لا يوجد هنالك شيء اسمه نظام للحياة. فحينئذ هذا العاقل الأول لو تصورناه وحده، هل أن هذا العاقل يدرك حسن القبح، يدرك حسن العدل وقبح الظلم أم لا؟ يعني بعبارة أخرى، هذا العاقل الأول قبل وجود مجتمع عقلائي لو جاء مخلوق آخر وتعدى عليه من غير أي سبب، ألم يكن هذا العاقل يدرك بأن ما صنعه هذا المخلوق قبيح؟ يدرك ذلك. ولو جاءه شخص آخر وأحسن إليه مثلا بإحسان، ألم يكن يدرك بأن هذا ماذا؟ حسن. لا شك في إدراك ذلك، مما يعني بأن الحسن والقبح بمعنى ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله ليس حكمين عقلائيين نظاميين يعني ناشئان عن الحفاظ على النظام، بل هما حكمان متقرران في لوح الواقع قبل وجود العقلاء ووجود النظام. فالوجدان أولا قاض بخطأ ما بنى عليه شيخ المحققين الأصفهاني، وثانيا المناقشة الثانية يناقش كلام الأصفهاني قدس الله نفسه من ناحية التجربة. فهب أن الوجدان ليس بمسلم، إذ لقائل أن يقول إنما أنتم تتصورون بأن العاقل الأول يحكم بذلك لأنكم مشبعون فكريا بأن العقل يدرك حسن العدل ويدرك قبح الظلم، والحال أنكم لو التفتتم إلى أن هذا الحكم ما هو منشأه لاحتملتم أن منشأه هي هذه المصطفات، وبالتالي فما هو علمنا وما يدرينا بحال العاقل الأول أنه يدرك حسن العدل وقبح الظلم كيف ما كان؟ فلو شكك إنسان في الوجدان نحتج عليه بالتجربة ونقول بأن ملاحظة بعض المصاديق في الخارج تورث لنا اطمئنانا بأن المدار ليس على حكم العقلاء، وإنما المدار ماذا؟ وإنما الحسن والقبح صفتان واقعيتان. فمثلا لو كان عندنا إنسان محترم الدم وكان هذا الإنسان مريضا أو لم يكن مريضا، إلا أننا لو قتلنا هذا الإنسان فإننا نستطيع أن نستخرج دواء من قلبه ننقذ به حياة إنسانين، ننقذ به حياة ثلاثة، ننقذ به حياة مئة، فلتقل حياة خمسة. حينئذ قتل هذا الإنسان هل هو أمر قبيح أم هو أمر حسن؟ بمعنى أن هذا الفعل وهو القاتل مما ينبغي فعله أو مما لا ينبغي فعله؟ ها؟
لا بحد ذات قتل هذا لا ينبغي فعله، لكن إنقاذ هؤلاء
خب شنو ذنب مسكين؟ شنو ذنبي أنا؟ تعال اقتلني علشان تبقى ذاك، يعني بأي مرجح يعني؟ الشيخ شكرا صائف عندك اليوم
مرجح وضع مقتين يعني نظر إلى اسم بقاء حياة هؤلاء.
إذا أنا حياتي يعني
إذا كان فيهم عالم، إذا كان فيهم من هو
لا لا متساويان من جميع الجهات، ما لنا الشغل إحنا فيه وجود ملاكات مرجحة، الكلام في صورة تساوي، ذاك أمر آخر مو محل كلامنا ذا. لا قد يختلف أن هذا مثلا إنقاذ المعصوم يتوقف على قتل هذا وغير، فكيف ما كان لو كان الجميع متساوين من جميع الجهات هل يشك عاقلون في قبح قتل هذا الإنسان بمعنى أنه مما لا ينبغي فعله أم لا؟ لا يشك في ذلك عاقل شيخ.
لا نبقى
على أي بعد ذلك نقول أنت أيها المحقق الأصفهاني تقول بأن أحكام العقلاء بالحسن والقبح بما ينبغي وما لا ينبغي نابعة عن أي شيء؟ تقول نابعة عن المصالح والمفاسد المرتبطة بالنظام، المصالح والمفاسد المرتبطة بالنظام. فكل أمر إذا تم فعله وكان يعود إلى مصلحة النظام فهو حسن، وكل فعل إذا تم فعله وكان يخل بالنظام فهو قبيح ينبغي تركه بحكم العقلاء. قم نقول لك قتل هذا الإنسان في سبيل إنقاذ 5 من الناس هو مما يخل بالنظام أو مما يوجب المحافظة على النظام؟ لماذا يخل؟ في سبيل إبقاء 5 من الناس، في سبيل حفظ 10 من الناس، في سبيل حفظ 100 من الناس يخل؟ متساوين من جميع الجهات، ما في بلحاظ شيخ، متساوين من جميع الجهات. بعد هذه بلحاظ ما بلحاظ ما موجود. ما لي شغل بهذه الجهة شيخ، لي شغل أن هذا يخل بالنظام. لماذا يخل؟
هذا يقول بعد إنقاذ 100 بعد من 199 الركن منها يقول بعد على قتل الإنقاذ 99 وهذا الشكل فيصير خلاف أو هو
ما فهم
يعني إلزم من الفوضى في النظام إنه إذا أنا أقتل أقتل الشخص عايز أصنقر عاشر بكرة أقتل شخص صار أصنقر
هذا خوف زين
زين
مما يحفظ وجود الحياة البشرية، هذا ما يحفظ النظام لأنهم ما يخلوا به،
ما يقع الظلم على
شيخنا. ما في الآن مما يقع، احنا سؤالنا يخل أو ما يخل؟ كلام الأصفهاني ظلم وما ظلم ما هو الحجي، كلام الآن يخل أو لا يخل، هذا كل الكلام. ما يلزم منه الفوضى، يلزم منه حفظ الحياة البشرية. فعوض أن يموت في كل يوم 100 من الناس يموت شخص واحد. نعم هذا يحفظ حياتهم، كيف يخل بالنظام؟ ها شلون؟ أوه. كلامنا يخل أو لا يخل بس؟
أنه يخل بالنظام يعني.
لما يخل؟ والحال أننا نراه يحفظ النظام.
يعني تكون حياة الغار أو حياة الفوضى في المجتمع.
لماذا؟
لأنه هذا هو نفس هذا الشخص يقول لك أنا لا.
الآن لو كان هنالك شخصان كبش في ذا ما يخاف. الآن لو دول اللي في كانوا على سفينة وكان يتوقف إنقاذ الموجودين على السفينة بإسقاط شخص منهم في البحر، يصير هذا إخلال بالنظام.
إيش اللي يصير علي أنا
في البحر؟ قبل أنت الكلام أنهم أنت ما في غير. فرض أن هذا العلاج في قلب هذا الإنسان ليس في قلب غيره، ما تقبل شيء. كلام يخيل أو لا يخيل، إحنا هذه نقطتنا. لا لا ما يلزم منه الفوضى. ليش يلزم منه الفوضى؟ يلزم منه حفظ حياة الناس. هذا ما يحفظ الحياة العامة أصلا. وإلا ليش دول الأطباء الآن يطالبوا بأنهم بتبرع من حان موتهم مثلا ببعض أجهزتهم؟
ما قبل الولي
يا شيخنا، كلامنا يلزم الفوضى أو لا يلزم؟
الولي ما قبل الولي يصير فوضى،
ما يلزم،
جيب إذا قبل وإذا ما قبل. الكلام الذي أريد أن أقول بأن هذا الشيء لا يخل، لأن العقلاء الآن حياتهم قائمة على ذلك ولم يختل نظامهم، والدول الأوروبية قائمة على ذلك، على أن هذا المريض مثلا، هذا الميت أو هذا الحي دماغيا أو الميت دماغيا يستفاد من أعضائه قبل موته مثلا. من غير أن يختل نظامهم، بل نظامهم متسق بذلك بحفظ الأرواح من خلالها، ما لازم اختلال نظام. فالذي نريد قوله بأنك يا شيخنا الأصفهاني تقول بأن إدراك العقلاء لحسن شيء بمعنى ما ينبغي ولقبح شيء بمعنى لا ينبغي مرتبط بالمصالح النظامية، حينئذ نقول لك بأن قتل هذا الإنسان فيه مصلحة مرتبطة بالنظام أو لا؟ تقول فيه مصلحة. تمام. مصلحته أعظم من مفسدته أم لا؟ أعظم من مفسدته. مصلحته أعظم من مفسدته. خب مع ذلك هل يحكم بقبحه أم يحكم بحسنه؟ قتل إنسان لا مرجح شيخنا لقتله على غيره متساو مع الآخرين، كيف يحكم العقل بحسنه؟ هي مصلحة إنقاذ آخرين، هذه المصلحة، مصلحة إنقاذ آخرين، مفسدة أو لا؟ مصلحة هنا أعظم من المفسدة أم لا؟ أعظم، أنه إنقاذ 5 من الناس في قبال إتلاف نفس واحدة، مصلحة أعظم. العقل هنا يحكم بقبح هذا قتل هذا الإنسان البريء أم لا؟ يحكم، وهو يقول أنا ما ذنبي حتى أقتل، ما ذنبي حتى أقتل، خب فليكن هؤلاء يموتون، أنا شنو علاقتي يعني؟ خب حكمه حكم العقل هنا بالقبح، كيف يلتئم بعبارة أخرى حكم العقل هنا بالقبح؟ فلي منبه وشاهد على أن الحسن والقبح ليسا حكمين عقلائيين مرتبطين بالمصالح النظامية، ليسا حكمين عقلائيين مرتبطين بالمصالح النظامية، لأنهما لو كانا حكمين عقلائيين لكان حكم العقل بالحسن يدور مدار وجود المصلحة، وفي المقام هنالك مصلحة مع ذلك لا يوجد حكم بماذا؟ بالحسن، بل الموجود هنالك حكم بالقبح، مما يعني أن إدراك العقل لما ينبغي وما لا ينبغي ليس مربوطا بأي شيء ليس مربوطا بالمصالح والمفاسد العائدة إلى النظام كما يقول الأصفهاني، وإنما هما قد يلتقيان مع المصالح والمفاسد وفي بعض الأحيان لا يلتقيان. مع ذلك تجد العقلاء، تجد العقل حاكما في بعض الموارد بحسن شيء وبقبحه من غير ربط بالمصالح والمفاسد النظامية. فالتجربة قاضية بأن المصالح والمفاسد، بأن الحسن والقبح بمعنى ما ينبغي وما لا ينبغي، حكمان عقليان وصفتان واقعيتان وليس حكمين قلائيين. تمام، الحمد لله رب العالمين.